بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ما من عليهم به بما شرع في شهر رمضان من الصيام والقيام والقرآن العظيم. أنزل الله عز وجل القرآن في شهر رمضان، أنزله سبحانه وتعالى جملة إلى السماء الدنيا، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم نزل مفرقا على 23 سنة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل كان ابتداء نزول القرآن في شهر رمضان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، ولا تعارض بين المعنيين، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بنزول القرآن في ليلة القدر، فيجمع بين المعنيين بأنه نزل جملة إلى السماء الدنيا، ونزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة، أول آيات نزلت كان ذلك في شهر رمضان. وجعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خيرا من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، التعبد فيها أفضل من التعبد في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، أكثر من 83 سنة من أراد أن يسبق فهذا زمن السبق، من أراد أن يصل فهذا زمن الوصول. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، الله عز وجل جعل القرآن هداية وبيانا للخلق جميعا، فيه مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فيه ما تقوم به حياتهم أفرادا ومجتمعات. جعل الله سبحانه وتعالى القرآن بيانا للناس، يهدي الله سبحانه وتعالى به من شاء إلى الصراط المستقيم، ولا هداية إلا في القرآن العظيم، وما دل عليه من لزوم اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وبينات من الهدى والفرقان. فأنزل الله عز وجل في القرآن بينات، أمورا واضحات، آيات جليات، يبين الله عز وجل فيها ما يقرب إلى الله وما يبعد عنه، وبينات من الهدى والفرقان. وهذه القضية العظيمة، أعني قضية التفرقة بين الحق والباطل، من أجلها أنزل القرآن، وبها أنزل القرآن، وعاش يبينها ويوضحها الرسول عليه الصلاة والسلام. قضية الفرقان، الفرقان بين الحق والباطل، البراءة من الباطل الذي أعظمه الشرك بالله والنفاق والكفر والعياذ بالله من ذلك. فلا بد من الفرقان بين الحق والباطل، أن يكون في حس المسلمين دائما. إن الشيطان يوحي إلى أوليائه ليميع الأمور وليجعل الطرق يلتبس بعضها ببعض على الناس، فلا يعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، وخصوصا إذا تدينوا بذلك واعتقدوه، أعني أن كل عابد فيما يعبد هو على حق والعياذ بالله، ولو كان يعبد غير الله أو زعم هذا الزاعم أن تلك العبادة ولو كانت لغير الله فهي لله، على القائلين على مذهب القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما يعبد الأصنام ولا الصلبان ولا الرهبان ولا البشر إلا أنه يعبد الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، نعوذ بالله من ذلك. فإن هذا هو الكفر الأكبر بعينه، حين يعتقد الإنسان صحة عبادة غير الله ويسويها بعبادة الله ويجعلها عبادة لله سبحانه وتعالى. إن قضية الفرقان بين الإسلام والكفر قضية تتعرض لمخاطر عظيمة في نفوس كثير من الناس، لانتشار الكفر والنفاق الداعي إلى مساواة الملل وإلى اعتقاد أحقية كل منها، وأنها كما يزعمون في جوهرها شيء واحد، ونعوذ بالله من ذلك. فإن الدين عند الله سبحانه وتعالى دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين سبحانه وتعالى كفر اليهود والنصارى والمشركين ومآلهم، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأنت تسمع من يضيع الفرقان بالليل والنهار حين يزعم أنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، بل وبعضهم يعمم في أن كل الملل محترمة وأن كل الأديان متساوية، وأنه لا يجوز أن يعامل الناس على أساس الدين، وأنه لا تفرقة على أساس الدين. والله عز وجل أنزل في القرآن، أنزل في الفرقان: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ف فليس هناك ثم إلا مسلمين ومجرمين ولا يمكن أن يستووا. ومن حكم بذلك فقد خالف الفرقان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من أسوأ الأحكام والعياذ بالله أن يقال في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين اجترحوا السيئات ساء من يحكم ذلك. وجوهر الدين هي العقيدة، جوهر الدين الإيمان كما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يمكن أن تكون الأديان في جوهرها شيء واحد، وهذا يعتقد ألوهية الله وحده لا شريك له ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المسلم يعتقد أن لا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله، وذاك آخر يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، ويعتقد أن الله هو المسيح ابن مريم، ويعتقد أن عزيرا ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما نتأمل كم ذكر الله عز وجل المخالفين لرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، كم مرة ذكرهم بالشرك والكفر، مرات في جمل معدودة ذكر الله عز وجل ذلك عدة مرات مبينا حقيقة ما هم عليه. كيف يستوي من صدق الرسول بمن كذبه ويقال جوهر الأديان واحد؟ كي أي أديان هذه؟ ليس هناك ما من دين مقبول عند الله عز وجل إلا دين الإسلام الذي مبناه على توحيد الله وتصديق رسله جميعا. ومن كذبهم فقد طعن في ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن يقبل مسلم أن يقول عمن كذب القرآن العظيم وأخوة واعتقد أنه من تأليف البشر، أنه قول البشر، كيف يمكن أن يعتقد أنه مؤمن وناج عند الله، وأنه لا يسعه أن يقول ما يسوءه، وأنه بالتالي يجوز أن يكون وليا على المسلمين وأن يكون رئيسا لدولتهم ونحو ذلك؟ نسأل الله العافية. هذا الذي يحاك للمسلمين في هذا الباب الخطير لتضييع الفرقان. شهر رمضان بما أنزل الله فيه من القرآن وما شرع فيه من تلاوة القرآن يحيي قضية الفرقان في نفوس المسلمين. يبين الله عز وجل بآيات القرآن الفرقان بين الحق والباطل، قضية لا بد أن تظل حية في نفوسنا، قضية الفرقان. هناك فرق بين الحق والباطل، كلام بين لا يحتمل، كيف يغفل المسلمون عنه حتى صار الإنسان يشك في أن من اعتقد مساواة الملل يكون قد خالف المعلومة من الدين بالضرورة أم لا؟ لأن العلم بسبب انتشار الجهل لم ينتشر في كثير من الأحيان، وإن كان من تدبر الأمر علم أن تصويب ملة من يعبد غير الله نقض لأصل الشهادتين، وكذلك تجويز ملة وتصحيح ملة من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن. حين تدبر الإنسان عقائد اليهود والنصارى والمشركين ويعلم يقينا أنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنهم على أقل أحوال لا يصدقونه في كونه رسولا إلى الناس جميعا، وأنه تلزمهم شريعته كما تلزم المسلمين تلزم جميع الأمم، فهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يصحح ملتهم، فهذا لم يشهد أن محمدا رسول الله، بل قد نقض شهادته شهادة التوحيد حين جوز أن يكون مؤمنا من عبد غير الله، ومن كذب القرآن، وأن يكون مؤمنا من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت تسمع ذلك بالليل والنهار، نسأل الله العافية، إما مداهنة أو نفاقا أو كقول المنافقين نخشى أن تصيبنا دائرة. كم من المآسي ترتكب بنفس حدة المنافقين، نخشى أن تصيبنا دائرة. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. كلمات من الفرقان الذي أنزله الله عز وجل يسمعه المسلمون في صلواتهم وفي قيامهم، ويمسكون المصاحف في رمضان خصوصا يتلون آيات الفرقان. فهل لا تدبرنا الفرقان؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله عز وجل سمى كتابه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، والمنافقون والكفرة يريدون التسوية بين الحق والباطل، قضية من أخطر المسائل. والمجتمع مقدم على تأصيل لما يقوم عليه نظامه، ويحاولون التأكيد على مبادئ جديدة مما يسمونه المواطنة ونحو ذلك، أنه لا مضمونه أن لا فرق بين مسلم وكافر، بل لا يصح أن يقال كافر عمن لم يدن دين الإسلام بزعم أنه يؤمن بوجود الله. وهل كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وأبي جهل ينكرون وجود الله، أم قالوا في دعائهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ ألم يكونوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكان هؤلاء المشركون الذين أنزل الله عز وجل فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فيهم وفي غيرهم من أهل الكفر والشرك، هؤلاء كانوا يقرون بوجود الله، لم يكونوا مقرين بوجود الله سبحانه وتعالى، فكيف تمنعون كيف تمنعون أن يطلق على من لم يدن بدين الإسلام كافرا ومشركا، خصوصا مع تصريحهم بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. إن قضية الفرقان الذي جعله الله عز وجل كتابه العظيم الذي سمى الله به كتابه العظيم قضية عظيمة الخطر، وأعداء الإسلام في العالم كله يدرسون جيدا مواطن القوة في أهل الإسلام، ويعلمون أن هذه القضية قضية الفرقان هي قضية من أعظم قضايا العقيدة والإيمان التي بها ثبات هوية هذه الأمة وبقائها، وهم يريدون طمس هذه الهوية وتسهيل قبول غير المسلمين ليحتلوا بلادهم ويتصرفوا في أمورهم ويملكوا ثرواتهم ويستغلوا أرضهم لمصالحهم الدنيئة الخبيثة، كما هو مقرر في مبادئهم ومعلن في إعلامهم وفي خطاباتهم التي يخدع بها كثير من المسلمين. لا بد أن نحيي في رمضان قضية الفرقان، نتأمل وبينات من الهدى والفرقان. هناك فرق بين الحق والباطل لا يمكن أن يستويان. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبر ويتلى. نريد أن نقف على آيات القرآن العظيم، نقف عند الآيات آية آية ونتدبر الكلمات الواضحات البينات، حتى لا يكون همنا مجرد ختمات كما يفعل البعض، يريد أن يختم فيقرأ بسرعة كهذ الشعر لا يعي ما يقول. المهم أن يكون قد ختم، كما قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر. أنكر ابن مسعود رضي الله عنه أن يعامل القرآن يتلى كأنه شعر، القراءة السريعة هي الهذ. فهذا الذي أنكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. ولا نعني بذلك التكاسل، ولكن اجعل التدبر غايتك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مر على الآيات آية آية وقف عندها، وارجع إلى التفسير واسأل أهله حتى تعلم ما خفي عليك من معانيه، ليحصل لك الهدى ويحصل لك الفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والقرآن يبين لنا الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين مصير أهل الحق ومصير أهل الباطل. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. المؤمن هو البصير والكافر هو الأعمى، والمؤمن في ظلال والكافر في حر، والإيمان هو النور والكفر هو الظلمات، وجماعة المؤمنين هم الأحياء وجماعة الكفار هم الأموات، ومن في القبور هم من كفروا بالله وأشركوا به. القرآن يبين لنا ذلك، ويحقق للإنسان إذا تدبره وآمن به عبودية صحيحة لله سبحانه وتعالى في علمه وعمله وسلوكه، وفي نظام الحياة الذي يعيش به كفرد في أمة، وكأمة لها نظام وهدف في الحياة. القرآن يبين لنا ذلك كله. نريد أن نعيش بالقرآن في حياتنا، نريد أن يغير القرآن تصوراتنا، نريد أن يغير القرآن سلوكنا، نريد أن يغير القرآن أعمالنا، نريد أن يغير القرآن كل شيء حتى يصبغه بصبغة الله في حياتنا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. نريد أن تكون حياتنا من منظار واحد لا نرى بغيره شيئا، هو منظار هذا القرآن، هو الفرقان، وهو قد دل على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال فيه عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك دل سبحانه وتعالى في القرآن على أن أمة الإسلام لا تجتمع على ضلال، وأنهم على الحق، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فدل ذلك على أن إجماع الصحابة والسلف حجة لا يجوز أن يخالفه أحد. والمؤمنون في كل عصر إذا اجتمعوا على أمر فهو الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فإذا كانت الأمة كلها على قول فلا شك أن الطائفة ضمنها فهو الحق الذي لا يحتمل خلافا. وكذلك دل القرآن على الميزان، كما قال عز وجل الذي أنزل الكتاب، قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وإذا كان الميزان يحكم به بالقسط في المحسوسات، فأمر العقائد والأعمال والعبادات والأخلاق أعظم أهمية. لذلك كان الميزان واجبا، وهو القياس الصحيح، إذا ثبت لا بد من القول به. فهذه بها تعرف الحق، بها يعرف الحق، طرق معرفته بينة. قال الله عز وجل: وبينات من الهدى والفرقان، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا تكليف بما يسر وبما يحيي القلوب، والمسلمون ينتظرون هذا الشهر بالحب والشوق إليه، والدعاء أن يبلغهم الله إياه، راجين فضله وإحسانه فيه. موسم للطاعات من كل وجه: صيام وصلاة، قيام، قراءة قرآن، ذكر لله سبحانه، سلسلة للشياطين ومردة الجن، وفتح لأبواب الجنان وإغلاق لأبواب الجحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين. وفي رواية: وسلسلة مردة الجن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النيران، عتقاء من النار. وكذلك شهر رمضان شهر النفقات والجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كما أنه أيضا شهر الاعتمار، شهر للعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وليخشى الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام بإجراءات تعقد وصول الناس إليه، ويغالون فيما يربحون من الحجاج والمعتمرين بما وضعوا من قواعد سموها إدارية، وإنما قصدوا بها الصد عن سبيل الله ليعظم ربحهم الظالم في هذه الأمور، ليتقوا الله سبحانه وتعالى، وليعلم كل من يشارك في ظلم الحجاج والمعتمرين فيما يأخذه من أموال جائرة ليسمح لهم بالاعتمار والحج إلى بيت الله الحرام، أنه يأكل سحتا حراما. لا يجوز أن يؤخذ مال على السماح للإنسان بأن يمر ليعتمر إلى ويحج إلى بيت الله الحرام، لأن الله عز وجل كلامه فوق القواعد الإدارية والأوامر السلطانية وتوجيهات ولاة الأمور وغير ذلك. فإن الله عز وجل كلامه فوق كلام كل أحد، ومما أنزله في كتابه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله نص في كتابه أنه جعل المسجد الحرام سواء للناس، العاكف فيه الذي يقيم فيه، وليس فقط الذي معه إقامة له حق الدخول، والذي ليس معه لا يدخل. وهذا من التعقيدات الجائرة والنظم المخالفة لشرع الله عز وجل. وإن أفتى من أفتى بمشروعيتها ولزوم طاعتها، فإن طاعة الله مقدمة على طاعة من سواه، والمسلمون من حقهم أن يعتمروا ويحجوا إلى بيت الله الحرام في أي وقت شاءوا. فهذا الصد عن سبيل الله عز وجل والمغالاة في أرباح من يحجج الناس أو ييسر لهم العمرة سحت وباطل وجور، حين تستغل الوسائل التي وضعت للنظام للتسهيل في الحقيقة أن تجعل وسيلة للتصعيب والمشقة على المسلمين. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فاشقق عليه. فلا تشتروا العذاب بأيديكم ولا تشتروا التعاسة والمشقة بأيديكم، وكل من يسر الله له أن يعين مسلما بأي طريق كان على أن يحج ويعتمر لبيت الله الحرام فليفعل وليبادر. شهر رمضان شهر تجتمع فيه أركان الإسلام والإيمان كلها، توحيد وصلاة وصيام وزكاة، زكاة الفطر الواجبة. وكثير من الناس يوسع الله عز وجل عليهم في رمضان حتى تكون زكاة أموالهم في رمضان، وإن كنا نبين أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر زكاة ماله إلى رمضان كما يفعل الكثيرون رغبة في الثواب. نعم يقدمها لكن لا يؤخرها. جواز تقديم الزكاة صحيح، ولكن تأخير الزكاة كما يفعل البعض يجعل من قبل نفسه تاريخا يحدد الزكاة، يقول أنا الشهر الذي أخرج فيه شهر رمضان. ليس لك ذلك، الذي عليك أن تعرف متى ملكت النصاب من مال وجبت فيه الزكاة. فإذا مر عام هجري على ذلك التاريخ فقد وجبت عليك الزكاة، لا يسعك أن تؤخرها إلى ما بعد غروب الشمس من اكتمال عام هجري على ملك النصاب، وإلا فقد أثم ذلك المؤخر. ولا يجوز أن يقسطها على السنة بعد وجوبها، بل يجب أن يخرجها قبل أن يخرجها في وقت الوجوب ولا يؤخرها ولو يوما واحدا. إن أراد أن يخرجها مقدما صح ذلك على أصح قولي العلماء، ولكن لا يجوز أن يؤخر. لذلك نقول شهر رمضان فيه زكاة الفطر في آخره، كما كان الصحابة يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجزي أن تخرج من أول رمضان كما يفعل البعض، وإنما يجزي التوكيل على أن تأمر الوكيل بأن لا تخرجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين. شهر رمضان شهر الزكاة والصدقة، وكذلك شهر الحج والعمرة، وهو شهر بتلاوة القرآن فيه تحيا القلوب بذكر أنبياء الله وبذكر كتبه وما أنزل فيها من الهدى، وبذكر الملائكة الكرام الذين يحفون الذاكرين في المسارد، الذين يجتمعون على القرآن وعلى ذكر الله عز وجل. خيرات وبركات فيه تذكر الجنة والنار والبكاء من خشية الله ورجاء رحمته، وفيه الإيمان بالقدر، وفيه كل أركان الإيمان والإسلام من خلال القرآن العظيم. لذلك شهر فيه كل الدين، وكذلك فيه الإحسان، لأن الناس تحضر قلوبهم بما لا تحضر في غيره عند سماعهم القرآن وعند الصلاة وعند الصيام. يقترب الإنسان من ربه عز وجل فيحقق نصيبه المقدر له من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمر الله عز وجل من كان حاضرا مقيما غير مسافر، وهذا معنى الشهود، لا كما يظن البعض أن من شهد منكم الشهر أي شهد الهلال، وإنما شهد بمعنى حضر أي كان مقيما في البلد لا مسافرا، وكذا شرطه أن يكون صحيحا، وأن يكون أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. فمن شهد منكم الشهر فليصم، والشهر يسمى شهرا بالاشتهار، والهلال يسمى هلالا بأن يستهل الناس أن يصيحوا ويعلنوا رؤيته، وما لم يعلن فليس بشهر ولا بهلال حتى يكون معلنا في البلد الذي يكون فيه. ولذا كان أصح قولي أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وأنه إذا لم تقبل شهادة شاهد أو شاهدين على دخول الشهر أو انتهائه بسبب من الأسباب فإن الشهر لا يثبت في حقهما ولا في حق باقي الناس. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكريب لما علم أنهم صاموا أنهم رأوا الهلال في الشام ليلة الجمعة، وأنهم صاموا وصام معاوية وصام الناس، وكان ذلك في عهد دولة الخلافة، أعني في عهد دولة واحدة لها إمام واحد وليس هناك حدود سياسية كما يرى البعض أن ذلك مقتضى أن وجود هذه الحدود هو الذي اقتضى التفرقة، وليس كذلك، نقول بل كان في دولة واحدة ولها إمام واحد صاموا يوم الجمعة. وعلم ابن عباس ذلك فقال لكريب لما أتى المدينة أنت رأيته؟ قال نعم رأيته ورآه الناس ورآه معاوية وصام الناس وصام معاوية. فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30. فقال ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لو لم يجعل مرفوعا مع أنه نص في الرفع، مع أنه ظاهر في الرفع، فهو قول صحابي لا يعرف له مخالف، بل هو الذي لا نشك فيه أنه مرفوع في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن لكل أهل بلد رؤيتهم، فمن أراد أن يخالف هذا فلا يجهر به أبدا ويسر ذلك ولا يعلنه، بل والصحيح الواجب عليه أن يكون تبعا للبلد الذي هو فيها لا يلتفت إلى البلد الآخر، ولو كان في بلد ثم سافر إلى بلد آخر كان مع المسلمين في البلد الذي أدركه رمضان فيه. هذا معنى شهد، كان حاضرا في مكان، فمن كان حاضرا من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أعاد الرخصة لأنه قد يظن أن الرخصة كانت في المريض والمسافر عندما كان الصيام 3 أيام من كل شهر، وعندما كان مخيرا بين أن يصوم أو أن يفطر ويطعم مسكينا حتى مع قدرته. فلما نسخ هذان الأمران، نسخ صيام 3 أيام من كل شهر على سبيل الوجوب بصيام رمضان، ونسخ جواز الفدية لمن أراد أن يفطر، وأصبح واجبا على كل قادر على الصيام أن يصوم، أعاد الرخصة للمريض والمسافر ليتبين بذلك أن المريض والمسافر في رمضان لهما أن يفطرا، وبقي حكم الفدية بالسنة لمن لا يطيق الصيام أو لمن يجهده الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع. وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم أن الحامل والمرضع عليهما الفدية ولا قضاء عليهما، أي إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما أو ولدهما. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لتكرر العذر وغلبة الظن باستمرار حمل أو ولادة للمرأة إلى كبر سنها، حتى إذا اجتمع عليها سنوات كثيرة عجزت. لذلك كان الفقه والقياس الصحيح يقتضي إلحاق الحامل والمرضع بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. أما المسافر والمريض فهما يفطران إذا حصل لهما عذر السفر والمرض في رمضان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شرع الله لنا شريعة سهلة ميسرة، شرع الله عز وجل لنا هذه الشرائع التي فيها مصالح الدنيا والآخرة. يريد الله بكم اليسر، وهذا يقتضي منك أن تحب ربك كل الحب، وأن تحبه من كل قلبك، وأن تشكره على نعمته، لأنه يريد بك اليسر. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رحيم ودود سبحانه وتعالى، رحيم بعباده، رفيق بهم، شرع لهم الشريعة السمحة السهلة لا حرج فيها ولا آثار ولا أغلال. فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولتكملوا العدة، لتكملوا عدة الشهر كاملا برؤية الهلال أو بإكمال 30 يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال فإن غم عليكم فقال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، صوموا لرؤيته أو أفطروا وأفطروا لرؤيته. وكذلك رمضان تكمل العدة إذا لم يرى الهلال. قال عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا التعظيم اعتراف من العبد بفضل الله عز وجل بالهداية لهذه الشرائع، والهداية للتوفيق للقيام بها، هداية البيان والتوفيق. تكبره وتعظمه، ومن ذلك التكبير عند رؤية هلال العيد حتى ينتهى من الصلاة. لذلك شرع التكبير ليلة العيد على الصحيح، وشرع التكبير في الذهاب إلى العيد، وشرع التكبير في صلاة العيد، كل ذلك امتثال. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أخي بالصلاة.